يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أثبت المصنف ضرورة البحث عن الرؤية الكونية الصحيحة في أبحاث سابقة، ذكر أنه أول سؤال يتبادر إلى ذهن الباحث عن الرؤية الكونية الصحيحة هو: ما هو الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه ليحصل هذه المعرفة الرؤية الكونية الصحيحة، وما هي أنواع المعارف، وأي نحو أفضل أنواع المعارف؟ وقال المصنف بأن الأجوبة التفصيلية لهذا السؤال ومتفرعاته تجاب في علم المعرفة، ولكن من باب الاستفادة لابد أن بالمقدار المناسب نذكر هاي المطالب. وذكر أن المصنف أنواع المعرفة، وقال بأنه المعرفة أنواعها أو أقسامها أربعة: المعرفة التجريبية، والمعرفة العقلية، والمعرفة التعبدية، والمعرفة الشهودية. ثم بعد ذلك، بعد أن بيّن هذه الأنواع للمعارف بشكل مبسط، نقد تلك المعارف وقومها. وتقدم من المصنف نقاشه في المعرفة بالمعرفة التجريبية، وقال بأن المعرفة التجريبية ليس لها الحق في إبداء آراء وإبداء أحكام وتصدير أحكام بالنسبة لما وراء المادة، لأن يد التجربة مقصورة على مساحة المادة، أما ما وراء المادة فلا تصل يد التجربة إليها، فليس من حقها أن تذكر أحكاما لا نفيا ولا إجابة على العالم ما وراء المادة. هذا إذن المشكلة بالمنهج التجريبي. وكذلك توجد مشكلة بالمنهج التعبدي للمعرفة. مشكلة من هاي الجهة أنه لا يمكن أن نخلص منه لإجابة على الأسئلة الأساسية الثلاث: من أين وإلى أين وفي أين. المشكلة بالمنهج التعبدي هو أنه منهج أو معرفة ثانوية متفرعة على وجود أمرين سابقين، وهما المصدر المعتبر والمخبر الصادق. فلا بد أولا أن نثبت المصدر المعتبر، يعني هناك إله موجود مرسل، وبعد ذلك ضرورة بعث الرسل، ونثبت بعد ذلك صدق الرسول. وهذين الأمرين لا يمكن إثباتهما من خلال المعرفة التعبدية، لأنه يستلزم الدور. هذا المشكلة بالمنهج التعبدي، المنهج المعرفي التعبدي. نعم، ذكر المصنف قال أكو تفريعات بالعقائد. إذا كانت لدينا رؤية كونية صحيحة وأثبتنا وجود المرسل وصدق الرسول، يمكن أن نأخذ من الرسول كما نأخذ التعليمات المتعلقة بسلوك الإنسان، كذلك نأخذ منه العقائد المتفرعة على الرؤية الكونية فرعية، عقائد فرعية. زين، المشكلة بالمنهج الشهودي أو المعرفة الشهودية، قال هاي تنطينا رؤية كونية يعني بعد أن يكون للعارف سلوكا أربع أشكالات ذكر، بعد أن هذا الأشكال الرئيسي، متى يشاهد العارف معرفة حقيقية؟ إذا كان له سير وسلوك صحيح وتعبد إلى سنوات يصل قد يصل الإنسان إلى مستوى من المعارف شاهد. وكون الإنسان عابد ومتنسك لسنوات عديدة هذا يتوقف على أيديولوجية صحيحة ويتوقف على رؤية كونية صحيحة. فأيضا من هاي الجهة المعرفة الشهودية شو تصير؟ معرفة ثانوية. زين ذكر بعد أدلة قال يمكن أن يتطرق من خلال الخيال إلى توهم نفس العارف، وبعد إشكال آخر ذكر قال بأنه يحتاج إلى صياغة ما شاهده بألفاظ، فهذا يحتاج إلى مكنة بصياغة الألفاظ مما قد يقع الخلط في قولبة هذه المعاني في ألفاظ معينة، ألفاظ متقاربة في تقع سببا للانحراف. هاي إشكالات تقدمت على مناهج المعرفة. بعد هذا النقد والتقويم اللي ذكر المصنف الآن يريد أن يقرر بأن بأن المنهج الصحيح والوحيد الذي يمكن له أن يجيب عن الأسئلة الأساسية الثلاث في الرؤية الكونية هو المنهج العقلي الفلسفي، هو الذي يمكن أن يجيب بأن هل الله موجود أو لا، وهل هناك حياة للإنسان بعد الممات أو لا، وهل أن الخالق للكون يمكن أن يبعث رسول أو لا. ذن الأسئلة الثلاث يمكن أن يجيب عنها المنهج الفلسفي بشكل طبيعي ولا إشكال فيه. فالمنهج العقلي بالمعرفة يعني المنهج الفلسفي هو المنهج الصحيح والوحيد الذي يجيب أجوبة شافية عن الأسئلة الأساسية في الرؤية التكوينية. هاي النتيجة اللي خلص لها المصنف بعد هذا الشوط من المناقشات بمناهج المعرفة. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى إشكالين أو يوضح النتيجة التي وصل إليها بملاحظتين، وقد يمكن أن يصاغا بإشكالين. الإشكال الأول أنه بعد أن حصرنا المنهج الصحيح في الإجابة على الأسئلة الصحيحة على الأسئلة الأساسية للرؤية الكونية بالمنهج الفلسفي، فهذا تعليق للأمر بغير المقدور. لما قال؟ لأنه ليس كل الناس فلاسفة، فوفقا لهذا المنهج الإشكال البدوي هسه جاوب المصنف تطلبون من الناس أن تدرس الفلسفة وتكون عامة الناس فلاسفة. لما؟ لأن كل إنسان مطلوب منا أن يحدد رؤية كونية، سواء كان فلاح، عامل، تاجر، طالب، أستاذ، كل إنسان مطلوب من عنده أن يحدد، يطلب كماله، وطلب الكمال لابد أن يكون تحت إرشادات العقل العملي، وإرشادات العقل العملي يعني الأيديولوجية موقوف على رؤية كونية صحيحة. فكل إنسان ساع إلى الكمال لابد أن يحدد رؤية كونية صحيحة. وأنتم حصرتوا من الرؤية الكونية الصحيحة بيا منهج منهج الفلسفي، فكأنكم تطلبون أن يكون كل إنسان فيلسوف، وهذا متعسر إذا مو متعذر على الناس جميعا. فسلكتم بالناس مسلكا وعرا. شلون الناس كلها تصير فلاسفة؟ هذا الإشكال الأول. يجيب المصنف يقول بأننا لا نطلب من الناس أن تكون كلها فلاسفة. لما؟ قال لأننا عندما حصرنا المنهج العقلي، المنهج المعرفي لتحديد الإجابات عن الأسئلة الأساس في الرؤية الكونية بالمنهج الفلسفي العقلي، نقصد منه الأسئلة الأساس التي يمكن أن تكون بديهية أجوبتها أو قريبة من البداهة اللي ما تحتاج إلى تعمل. أسئلة أساس بأنه هناك للعالم خالق، هذا لكل أثر مؤثر. هاي منهج عقلي، وإن كان منهج يعني استدلال بسيط ينقل عن بالأثر على ما في بالي، أنه امرأة مر بها النبي صلى الله عليه وآله فوقف يمها هو والأصحاب فسألوها: أنت تؤمنين بأن هناك إله؟ مضمون الرواية هسه ما تحضرني نصا. قالت: نعم أؤمن بأن هناك. قالوا: شنو دليلك على أن هناك إله؟ الأصحاب سألوها أو النبي؟ الواقع هيك تقول. فبيتها مغزل ويمها فد شلون يعني لا اكو مثل الكنتور فد شي يعني تخلي بحاجياتها. قالت: انا لا يتحرك هذا الا ان احركه بيدي، هذا ما يتحرك من مكانه الا ان احركه بيدي، فكيف بسماء وشمس وقمر وماء وأرض تتحرك من دون محرك؟ على منهج فلسفي امرأة. قال المضمون الرواية: إنها امرأة موحدة. سمى مضمون الرواية ما يحضرني نصها بس هو هذا المعنى. فهذا منهج بسيط بس هو منهج معرفي، إن الأسلوب الاستدلالي بديهي أو قريب من البداهة، وهذا الأسلوب هو منهج عقلي، منهج عقلي فلسفي، وإن كان يعني يمكن أن يناله أبسط إنسان، امرأة عندها مغزل بدوية. فإحنا من نقول بأن المنهج الأساس والمنهج الصحيح في تحديد الإجابات عن الأسئلة الصحيحة هو المنهج الفلسفي، ما نقصد أن كل الناس تكون فلاسفة، لا، الأسئلة الأساسية بأن هناك إله وأن لابد أن يبعث رسول وأنه لابد أن يحاسب الناس في يوم القيامة وأن لهم حياة مع، هاي أسئلة يمكن أن ينال أجوبتها الإنسان العادي وفقا لهذا المنهج، فلا نحتاج لكل إنسان أن يكون فيلسوفا، هذا يكفي في تحديد الرؤية الكونية الصحيحة. نعم هذا لا ندفع الإشكال بأنه كل الناس ترضونهم يصيرون فلاسفة، لا مو كل الناس فلاسفة، أسئلة بسيطة أجوبة بسيطة وفق المنهج العقلي يمكن أن تحقق النتائج المرجوة، وإن كانت بسيطة يمكن أن يدركها الفلاح والعامل والتاجر وغيره. نعم هنا ترقى المصنف قال إيه المنهج الفلسفي إذا تعمق به الإنسان وصار فيلسوف فهذا زيادة كمال، ويحاول أن يدافع عن الرؤية الكونية الصحيحة ويدفع كل الشبهات المتوجهة عليه، هذا كمال، بس هذا ما مطلوب من كل أحد. المطلوب من كل أحد تحصيله هو المقدار الواجب اللي يمكن تحصيله لعامة الناس بمجرد التأمل للأمور البديهية عنده، يمكن أن يقول بأن للعالم العالم حادث وكل حادث له محدث، هذا منهج عقلي، والمحدث لابد أن يكون غير هذا العالم، ما معقول العالم نفسه يحدث نفسه، هاي يعني منهج عقلي، وإن كان بطريقة بسيطة يمكن أن يدركها كلهم. فمو كل شخص لابد أن يكون فيلسوفا، فإذا بالمنهج العقلي نقصد به كل إنسان يمكن أن يتوصل إلى نتائج صحيحة بمقدار معرفته. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه إذا حصرنا المعرفة الصحيحة بالمنهج العقلي مثل ما تقولون، فهل هذا يعني الإعراض عن المناهج الأخرى ورميها خارج التاريخ والشطب عليها؟ فإذا كان الذي يحل مسألة الرؤية الكونية هو حصرا المنهج الفلسفي العقلي، فهل يعني أن نرمي المنهج التجريبي أو المنهج الشهودي المعرفي أو المنهج التعبدي نرميه في البحر؟ ما نستفاد من عدين؟ المصنف يجيب يقول لا، تحديد كون المنهج العقلي هو المنهج الوحيد في تحصيل الرؤية الكونية الصحيحة لا يعني عدم الاستفادة من المناهج الأخرى. المناهج الأخرى صحيحة في ميدانها، فيمكن أن نستفيد منها في ميدانها، بل يمكن أن نحصل على مقدمات تقع صغرى في قياس المنهج العقلي. فإذا تطور مثلا المنهج التجريبي ووصل إلى نتائج كما وصل إلى إثبات نتيجة، راح يثبت أنه صغرى. المنهج التجريبي حقق لنا صغرى، وتكون كبراها عقلية، ينتج نتيجة أن الله موجود. شلون؟ يقول المنهج التجريبي أثبت في علم الفيزياء أن المادة ناتجة من تراكم الطاقة. زين، المادة ناتجة من تراكم الطاقة بعد، وأثبت أن الطاقة هي نحو من أنحاء الحركة. زين، إذن هذا من أثبت لنا هذا المقدمتين، المادة ناتجة من الطاقة، والطاقة نحو من أنحاء الحركة. إذن العالم عبارة عن حركة ناتج من الحركة. زين، فالمنهج التجريبي عن طريق علم الفيزياء أثبت لنا الحركة وين؟ بعالم المادة اللي هي مسببة للتغيرات والتفاعلات. فإذا العالم المادي شنو؟ متحرك. هاي منين أخذناها؟ من المنهج التجريبي اللي هي بعلم الفيزياء. العالم المادي متحرك كبرى عقلية، وكل متحرك حادث، وكل نتيجة صحيحة، وكل متحرك حادث. زين، وكل حادث لا بد له من محدث. خل نخلص من النتيجة الأولى. العالم المادي متحرك. المقدمة الأولى ثابتة من علم الفيزياء، أثبتت لنا أن عالم المادة متحرك، هذا ثابت إن شاء الله. فعالم المادة متحرك. هاي صورة، هاي صورة منين أخذناها؟ من المنهج التجريب اللي هو بعلم الفيزياء. وكل متحرك كفل إنسان. وكل متحرك حادث احذف الحد الاوسط ايش ينتج نتيجه عالم الماده حادث هاي النتيجه نتيجه وفقا للمنهج العقلي. ليش؟ لان الكبرى
عقليه
طبعا، هو توصيف القياس بانه عقلي او تجريبي اعتمادا على الكبرى. فعالم الماده حادث، حد الان ما وصلنا الى نتيجه تثبت وجود الله. هاي ناخذها نخليها صغرى، القياس اخر نقول وكل حادث، هاي كبرى، هم كبرى عقليه، يحتاج الى محدث. فعالم الماده اذا يحتاج الى محدث. عالم الماده يحتاج الى محدث. فإذا هاي النتيجة العقلية، عالم المادة إذا يحتاج إلى محدث، أكو محدث من غير عالم المادة. هسه صفات المحدث وشؤونه هذا يثبت بعلوم أخرى، بس إحنا وصلنا لهاي النتيجة أن عالم المادة يحتاج إلى محدث. وهم كيفية الاحتياج حدوثا لو بقاء، هنا أبحاث تفصيلية تبحث نفس يعني علوم أخرى، يعني نفس العلم الفلسفي. فهنا المصنف يقول بأننا عندما نقول بأن المنهج الصحيح لتحديد الرؤية الكونية هو المنهج العقلي الفلسفي، لا يعني عدم الاستفادة من المناهج الأخرى، بل يمكن الاستفادة من المناهج الأخرى. كيف؟ قال مثلا المنهج التجريبي استفدنا منه في تحديد صغرى قياس، أنتج إثبات أن هناك خالق لهذا العالم. هذا بالنسبة للمنهج التجريبي. وكذلك المنهج الشهودي يمكن أن يحدد لنا صغرى شهودية، وهاي الصغرى الشهودية إذا تمت تكون كبرى لقياس عقلي. وكذلك المنهج التعبدي، بس الاستفادة من المنهج التعبدي مو مثل ما استفدنا من المنهج التجريبي. الاستفادة من المنهج التعبدي بعدي، بس هذا استفادة قبلية لأنه حصلنا مقدمة. كيف تكون الاستفادة من المنهج التعبدي؟ يقول بعد أن نثبت أن هناك خالق لهذا الكون، وأن هناك محدث له، وأنه لا بد من يبعث رسول ونصدق الرسول، بعد ذلك يعني نثبت أصل المرسل، وجود المرسل وصدق الرسول، يقول يمكن أن نستفيد في تقويم الرؤية الكونية وتفريع العقائد منين؟ من الرؤية، من الطرق المعرفية، طريق المعرفة التعبدي. فالاستفادة من المنهج التعبدي استفادة متأخرة ثانوية. وكذلك المنهج الشهودي، احنا قبل قليل قلنا بأن المنهج الشهودي يمكن أن يحدد من الصغرى، يعني معرفة أولية. يقول كذلك المنهج الشهودي باستفادة من نحو آخر، يعني أنه لو تحددت الإجابات حول الرؤية الكونية وثبتت الأيديولوجية الصحيحة وسلك الإنسان في طريق المعرفة، يمكن أن تنكشف له حقائق عقدية فرعية مؤسسية، حقائد عقدية فرعية. وين بيا منهج؟ بالمنهج الشهودي. فالمنهج الشهودي ذكر للمصنف نحوين من الاستفادة، استفادة قبلية واستفادة بعدية لو صح التعبير. فإذا عند تحديدنا من أن المنهج الصحيح في تحديد الرؤية الكونية هو المنهج الفلسفي، لا يعني ذلك الاستغناء عن المناهج الأخرى والشطب عليها، وإنما يمكن أن يستفاد منها ضمن الميادين التي يمكن أن تعطينا أحكاما صحيحة وفقا لحدودها ومحدداتها المعرفية. أذن إشكالي الجواب من المصنف. قال والنتيجة التي نتوصل إليها بعد هذه الدراسة، بها دراسة وذكر مناهج المعرفة وناقش ثلاثة من عدهين، أن الطريق، هاي النتيجة، أن الطريق الوحيد لكل باحث عن معالجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلها، يعني إجابات عن الأسئلة الثلاث، الطريق ما هو؟ قال هو طريق العقل والمنهج العقلي. ومن هنا إذا كان هو هذا الطريق، ومن هنا فالرؤية الكونية الواقعية يعني الصحيحة هي الرؤية الكونية الفلسفية. زين، من هنا يجي إشكال بأنه إذا الرؤية كونية فلسفية وكل إنسان مطلوب من عنده أن يحدد الرؤية الكونية الصحيحة، فأنتم تطلبون من كل إنسان أن يكون فيلسوفا؟ هذا متعذر. أجاب المصنف قال ولكن يجدر بنا أن نعلم بأننا حين حصرنا علاج المسائل المذكورة بطريق العقل وحصرنا الرؤية الكونية الصحيحة بالرؤية الكونية الفلسفية، لا نعني بذلك أن التوصل إلى هذه الرؤية متوقف على معالجة المسائل والمواضيع الفلسفية كلها، كل إنسان يكون يعلم جميع تفاصيل علوم الفلسفة، لا. قال بل يكفي معالجة بعض المسائل الفلسفية المبسطة والقريبة من البداهة. ذكرنا مثال المرأة البدوية أو الإعرابي اللي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذاته كذا إلى نهاية. هذا استدلال عقلي لكنه بديهي أو قريب من البداهة. لنتوصل من خلال بل يكفي معالجة بعض المسائل الفلسفية المبسطة والقريبة من البداهة لنتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله تعالى، وهو إثبات وجود الله أهم مسائل الرؤية الكونية. من هو المنطلق راح يبين بالدرس اللاحق. وإن كان التخصص، هسه هذا التخصص بالفلسفة زين لو مو زين، كمال لو مو كمال، إذا واحد يتخصص بالفلسفة ويدفع كل الشبهات هذا كمال، بس مو هو اللي إحنا جاي نقوله. إحنا نقول بأنه الذي يكفي ويشبع هذه الرغبة للطلب عن الرؤية الكونية الصحيحة، الذي يكفي هو الأجوبة البسيطة اللي يمكن أن تكون بديهية أو قريبة من البداهة. أما التعمق بالفلسفة فهذا كمان ما عندنا مشكلة. وإن كان التخصص في أمثال هذه المسائل واكتساب القدرة على مواجهة كل الاعتراضات والشبهات وحلها، هذا التخصص يحتاجان إلى دراسة فلسفية واسعة. وهاي الدراسة الفلسفية الواسعة جيدة، ولكن ما مطلوبة من كل أحد، مو موقوفة عليها تحديد الرؤية الكونية الصحيحة، لا، تحديد الرؤية الكونية أبسط من ذلك. زين، هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه إذا قلنا بأن الرؤية الكونية هي الرؤية الكونية الفلسفية، يعني أن نعرض ونرمي كل المسالك الأخرى، يقول لا. قال: وكذلك حين حصرنا المدركات والمعارف المثمرة والفاعلة لحل المسائل الأساسية وعلاجها بالمدركات العقلية، هذا اللي وصلنا إلى النتيجة، لا نهدف منه حصر مسائل الاستفادة أبدا من سائر لا نهدف منه عدم محاولة الاستفادة أبدا من سائر المدركات والمعلومات الأخرى لمعالجة تلك المسائل. شنو يعني لمعالجة تلك المسائل؟ احنا مو عندنا مسائل أساسية اللي هي من أين وإلى أين وفي أين. يقول احنا من قلنا أن الوسيلة الصحيحة هو المنهج الفلسفي العقلي، مو يعني ما يمكن الاستفادة من المناهج الأخرى، وين في تحديد الإجابة عن هاي الأسئلة الثلاث لا يمكن الاستفادة. مثل إيش؟ قال مثل ما نجيب مقدمات، مثل ما قلنا مقدمة من علم الفيزياء من عالم المادة. عالم المادة متحرك، هاي اللي درس قال أثبت أنه. هذا المثال طبعا هو يذكر المصنف في كتاب اسمه الرؤية الكونية المقارنة له. زين، بل لا نهدف منه الاستفاء، بل نعيد العبارة. قال: وكذلك حين حصرنا المدركات والمعارف المثمرة والفاعلة لحل المسائل الأساسية وعلاجها، حصرناها بالمدركات العقلية، هذا حصرها، لا نهدف منه عدم محاولة الاستفادة أبدا من سائر المدركات والمعلومات الأخرى من المناهج الأخرى لمعالجة تلك المسائل، يا مسائل الأساسية، بل يمكن الاستفادة في الكثير من الاستدلالات العقلية من مقدمات يتوصل إليها من طريق العلم الحضوري اللي هو المنهج المعرفي، أو من طريق الحس والتجربة، مثل هاي عالم المادة متحرك. كما أنه هذا النحو الأول من الاستفادة، هاي استفادة قبلية عبرنا عنها، كاستفادة بعدية. كما أنه يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية لعلاج المسائل الثانوية، فالمعلومات التعبدية ما تنطينا إجابات للرؤية الكونية الأساسية، وإنما أمور متفرعة. كما أنه يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية لعلاج المسائل الثانوية والمعتقدات، إيش عبر عنها؟ الفرعية، التي يستدل على إثباتها بالكتاب والسنة اللي هن مصادر الدين المعتبرة. وأخيرا، وبعد التوفر على الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة، يمكن التوصل إلى المكاشفات والمشاهدات من خلال السعي والرقي في مراحل السير والسلوك. فالمنهج الشهودي إذن أكو إلى نحوين من الاستفادة، استفادة قبلية أن يحقق لنا مقدمات بالاستدلال على وجود الله، واستفادة بعدية، يعني إذا ثبتت الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة ويسير الإنسان وفق التعبد الصحيح وكان عارفا، يمكن أن تنكشف له أمور معرفية ليتوصل وبدون توسط المفاهيم الذهنية إلى الكثير من الحقائق التي أثبتها الاستدلالات العقلية، أثبتتها الاستدلالات العقلية. يعني شنو هاي العبارة الأخيرة؟ يقول أكو أمور يمكن أن يثبتها البرهان بدوان ما يمكن أن يتوصل إليها الإنسان عن طريق الشهود، بس إذا أثبتها البرهان، من يثبتها البرهان بعد ذلك يمكن أن ينالها، تنالها يد الشهود، فهي ثابتة بالبرهان، ويجي العارف شهودا يكتشفها وتنكشف له. فمعارف أثبتت أحقيتها بالبرهان، وبعد ذلك أثبتها العارف بمن؟ برؤيته. هذا النقاش المعروف يقول لك كلما وصلت إلى الحقيقة بعيني رأيتك تسير معي في عصا البرهان. فالبرهان يقولون بأنه عصا كي لا يقع الأعمى، وأما الشهود فهو بصر يبصر به الحقيقة. إذا ما عنده شهود ايش يتصرف بالعصا؟ فالبرهان هو عبارة عن عصا يصل إليها المستدل، يصل بها المستدل إلى الغاية، بينما الشهود لا، بصر بصر. طبعا هذا يا شهود، شهود الصحيح والكشف على تعبيرهم، هم يقولون كشف المعصومين. هذا كله النتيجة اللي أثبتها. فإذا المنهج الصحيح في تحديد الرؤية الكونية الصحيحة هو المنهج العقلي، ولا نعني أن يكون كل الناس لديهم مقدمات فلسفية وفلاسفة وكذا، لا، المنهج العقلي اللي يمكن الاكتفاء في تحصيل رؤية كونية صحيحة باستدلالات عقلية بديهية أو قريبة من البداهة، ولا نعني أن يكون كل إنسان فيلسوف. الثاني بأنه عندما حصرنا الرؤية الكونية الصحيحة بالرؤية الكونية الفلسفية، هذا لا يعني أن المناهج المعرفة الأخرى ليست بصحيحة أو طرق المعرفة الأخرى ليست بصحيحة، بل يمكن الاستفادة من الطرق الأخرى ولكن ضمن محدداتها المعرفية. عالم المادة يعطينا أحكام بعالم المادة صحيحة يمكن أن تكون صغرى لقياس كبرى، وكذلك الشهود يمكن أن يعطينا مقدمات تكون نتيجة للقياس العقلي البرهاني. الدرس الخامس، معرفة الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.